بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من النعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا إنزال القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تأملوا معي هذه الآية وكيف وصف الله عز وجل فيها هذا القرآن. قال: قد جاءكم من الله، فالقرآن الكريم من ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا، وهو الذي يعلم حالنا وما يصلح لنا وما يصلحنا، ولذلك أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب. الإنسان بعقله لوحده لا يستطيع الوصول إلى الحق، لأن الشهوات التي فيه تجذبه إلى تحقيق رغباتها، فربما حاد عن الحق وهو يراه أمامه. فالإنسان بعقله لا يستطيع الوصول إلى الحق وإلى الهداية إليه، ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء وأنزل عليهم الكتب، ومن ذلك إرساله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، وأنزل عليه القرآن الكريم بما وصفه. قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن هذا القرآن سبب لتحقيق الهداية التي نحن نسألها الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية من أرادها فهي في كتاب الله سبحانه وتعالى، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ما هو هذا النور؟ النور هذا هو الذي أرسله الله، وهو الذي أراده الله. وتأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى جمع الظلمات وأفرد النور للدلالة على أن الحق واحد، والطريق الموصل إلى الصراط المستقيم واحد. قال: ويخرجهم من الظلمات، وهي متنوعة متعددة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فكل يدعي وصلا بالحق، وكل يدعي أنه على الحق، والذي يفضحهم ويبين حقيقتهم وطريقتهم كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سبحانه وتعالى. فهو كتاب رباني احتوى على البيان والنور اللذان تحصل بهما الهداية لمن أراد سلوك الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك حث الله سبحانه وتعالى عباده على تلاوة كتابه وعلى تدبره والعمل بما فيه، فأمر بذلك خير الناس.
أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. تأملوا إلى قوله تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذا القرآن، وأمر بذلك الصحابة، فقال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ورتب الله سبحانه وتعالى الفضل العظيم على تلاوة القرآن، فهو عمل يسير وأجر فضيل. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سلفنا رضوان الله عليهم لما استشعروا عظيم المنة بإنزال القرآن الكريم تعاملوا مع هذا القرآن بطريقة تختلف عن تعاملنا نحن معه، لأنهم أدركوا أن من تبع هذا القرآن وتبع هذا الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. فأقبلوا على كتاب الله تعالى حفظا وترتيلا آناء الليل وأطراف النهار، جعلوه غذاء أرواحهم وقوت قلوبهم وقرة أعينهم، نفذوا أحكامه وأقاموا شرائعه، وأولهم نبينا صلى الله عليه وسلم أقبل على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا. ولما سئلت أمنا أم عبد الله عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. يعني لا تجد في القرآن أمرا إلا وقد فعله، ولا نهيا إلا وقد اجتنبه، ولا خبرا إلا وقد صدقه، ولا عملا إلا وقد بادر إليه وسابق إليه. كان خلقه القرآن. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في صلاته المفروضة والنافلة، بل ربما أطال في القراءة فأطال في الصلاة والقراءة، كما صلى مرة مع حذيفة ومرة مع ابن مسعود فأطال، لأنه كان يتلذذ بهذه التلاوة. وكان صلى الله عليه وسلم يتدبر القرآن، وكان يحب أن يسمعه من غيره كما فعل مع ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أقرأ علي، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. فنظرت إلى عينيه فإذا هي تذرفان الدمع، لماذا؟ لأنه استمع للتلاوة وتدبرها وعلم أنه هو الذي سيتحمل هذه الأمانة يوم القيامة. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله مبينا حال الصحابة رضوان الله عليهم مع كتاب الله، يقول الأوزاعي: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. فأثر في قلوبهم القرآن الكريم غاية التأثير، حتى جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: تفقدوا الحلاوة في ثلاث، في الصلاة، وفي القرآن، وفي الذكر. تفقدوا الحلاوة، حلاوة القلب وتلذذه، وهذا على فكرة معيار نحتاج أن نحاسب أنفسنا به وعليه. تفقدوا الحلاوة، حلاوة القلب وتلذذه في ثلاث: الصلاة، هل أنت تحب الصلاة وتحب أن تقبل على ربك فيها وأن تناجيه فيها، أم أنها ثقل على صدرك وقلبك فقط تريد أن تؤدي ما طلب منك حتى لا تؤاخذ بترك الصلاة؟ تفقدوا الحلاوة في ثلاث: في الصلاة، وفي القرآن، وفي الذكر. فإن وجدتموه فامضوا وأبشروا. نأتي للجزء الآخر والحالة الثانية: فإذا وإن لم تجدوها فاعلم أن بابك مغلق. يعني راجع قلبك، قلبك فيه مرض، لأن الصلاة ثقيلة على القلب، وقراءة القرآن ثقيلة على القلب، وذكر الله ثقيل على القلب، إذن القلب مريض. وهذه علامة لا بد أن تتدارك، يتدارك أثرها، وإلا ستندم في وقت لا ينفع فيه الندم. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجمع الله عز وجل في الآية بين الذكر وتلاوة القرآن والصلاة. يقول قائل: يا أخي بالفعل أنا أشعر أن في قلبي ثقلا أثناء التلاوة، ما الحل؟ ما السبب؟ ولماذا كل ذلك؟ الجواب: القلب إما أن يعمر بكلام الله سبحانه وتعالى وبمحبة الله سبحانه وتعالى وبمحبة عبادة الله سبحانه وتعالى فلا يزاحمه شيء، وإما أن يعمر بغير ذلك فلن يزاحمه حب الله وحب كتابه وحب عبادته. ما يجتمع أبدا في قلبك حب المعاصي والذنوب والآثام والإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا ما نخشع؟ لأننا تكاسلنا وتساهلنا في أمر النظر إلى النساء في برامج التواصل الاجتماعي. لماذا أصبحنا ما نقبل على كتاب الله، وإذا أقبلنا نقبل مسرعين؟ لأن القلوب نكتت بنكت سوداء حتى صارت قاسية، والسبب المعاصي والذنوب. تأملوا معي في حال أهل التقوى كيف كانوا مع كتاب الله سبحانه وتعالى لما طهرت قلوبهم، وكيف أقبلوا على كتاب الله عز وجل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان لا يتمالك نفسه عند قراءته للقرآن الكريم من شدة تأثره به. تقول ابنته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ إن أبا بكر رجل أسيف، يعني بكاء، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. والله إني بعضهم يقول إني لأتابع هذا المسلسل وهذه الأغنية وهذه القصيدة، وإن قلبي ليحزن وإن عيني لتدمع وإن الهموم لتركب رأسي ونفسي، ولا يشعر بشيء من هذا إذا ما قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يتأثر به. هذه علامة خطر. انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان لا يتمالك نفسه إذا ما قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ مرة بسورة يوسف في صلاة الفجر، قرأ بسورة يوسف، اليوم لو يقرأ بنصف بربعها الله يعين ماذا يحصل للإمام. قرأ بسورة يوسف في صلاة الفجر فلم يسمع من كان في آخر الصفوف صوته من بكائه، خصوصا لما قرأ قوله تعالى قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه عرف عنه الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، قيل له في ذلك فقال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله سبحانه وتعالى. وكلامه عين الحق. قلبك إذا أردته أن يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى وأن يتدبره ويتأمله وأن تتعلم تأويله تعد عن الذنوب والمعاصي. ولذلك يقال إن هذا العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وجاء النافع مولى ابن عمر رضي الله عنه قال ما قرأ ابن عمر بهاتين الآيتين من آخذ سورة البقرة إلا بكى. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم كان يقول رضي الله عنه إن هذا الإحصاء لشديد. وكان من هدي السلف رحمهم الله تعالى مع القرآن الحرص على حفظ آياته وتعلم أحكامه والعمل بها. جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل، وهذا مما يعينك على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تحفظ الألفاظ وأن تتعلم المعاني وأن تعمل بالأحكام فتثبت السورة في ذهنك وفي قلبك. ولذلك كان يقال عن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا بدأ في التفسير كأنما ينظر في مصحف، مع أنه لا يقرأ في المصحف وإنما يقرأ من حفظه، ولكن الآيات سبحان الله في هذا العقل تتزاحم ويأتي بعضها يدعم بعض ويوضح بعض، بل ربما كان من بعض أهل العلم من فسر السورة من القرآن الكريم في مجلسه ثم طلب إليه أن يعيدها قال والله لا أستطيع، إنما هو شيء فتحه الله علي تلكم الساعة. فهذه بركة ناتجة عن الحفظ والعلم والعمل. جاء عن القاسم بن عوف الشيباني قال سمعت ابن عمر يقول، وتأملوا إلى نصيحة ابن عمر لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما يتعلم أحدكم السورة، يعني كان يحفظون العلم والعمل. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. الصحابة رضوان الله عليهم لما فهموا هذه الآيات علموا قدرها ومكانتها. أبي بن كعب رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن أعظم آية في كتاب الله. تخيل أنت يأتيك سائل يسألك عن أعظم آية في كتاب الله دون أن يكون عندك سابق علم، هذا يحتاج أن تمر على جميع الآيات التي في ذهنك. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبادره بالجواب. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. آية الكرسي كلنا يقرأها، كم اسم لله في هذه الآية، وكم صفة لله عز وجل في هذه الآية، كم هي المضامين والحكم والمقاصد في هذه الآية. هل لا تفكرنا فيها حتى نعلم كيف أن أبا المنذر رضي الله عنه قد اختارها من بين كل هذه الآيات التي يحفظ؟ إجابته كانت إجابة صحيحة، وهذا يدلك على فهم الصحابة رضوان الله عليهم لكتاب الله سبحانه وتعالى وفقههم له وما يحتويه من المعاني والدلالات. ولذلك كان فهم الصحابة للنصوص مقدما على فهم غيرهم من بعدهم. كذلك من حال أهل التقوى مع كتاب الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يحرصون على تعليم الناس القرآن. أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي أحد الأئمة القراء اشتغل حياته في تعليم القرآن، بدأ بتعليم الناس القرآن منذ عهد عثمان رضي الله عنه إلى زمن الحجاج، وهو ممن روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، رحمه الله وغفر الله له. وكان من هديهم الحرص على ختم القرآن الكريم وتعاهد حزبهم منه إذا فات عوضه من تالي يومه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، اقرأه في سبع ويحافظ الرجل على حزبه. يعني أنت مشغول، والله أن بعض الناس مشغول بلا شغل، أنا مشغول، لما تبحث عن شغله وإذا هو إيش؟ مشغول بتويتر أو مشغول بطلعات الربع والأصدقاء ولا مشغول في السوق وفي المول، لكن الشغل الحقيقي هو في بعد عنه. نقول أنك مشغول، يا أخي اجعل لك جزء من القرآن الكريم لا تتركه في يومك وليلتك. ما الذي يمنعك أن تقرأ بعد صلاة الفجر ربع. الربع تعرفون كم؟ صفحتين ونص أو صفحتين. هذا حافظ عليه، حافظ عليه. إذا ما تقرأ جزء ولا نصف حزب، هذا الحزب هو نصف جزء، ما استطعت ربع حزب، صفحتين، صفحتين ونص، ثلاث. وداوم عليها، لو قامت ما قامت عليك من مشاغل الدنيا لا تدع هذه حزبك من القرآن الكريم. قليل دائم خير من كثير متقطع. قال: ويحافظ الرجل على حزبه. وكان من هدي أهل التقوى تدبر القرآن وفهم معانيه. جاء عن ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، كان إذا نزل قام شطر الليل، فسأله أيوب كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فجعل يرتل ويكثر في ذلكم النشيج. وعن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها أحب إلي من أن أقرأه كما تقرأ. ولما تدبروا القرآن وعرفوا معانيه تلذذوا به. جاء عن إبراهيم بن أدهم قال: لقيت عابدا من العباد قيل إنه لا ينام الليل، فقلت له: لما لا تنام؟ قال: منعتني عجائب القرآن أن أنام. يذكر لي بعض طلبة العلم في مكة، هو حي موجود أعرفه، يقول: أحد العلماء طلب مني أن أوصله إلى المطار في جدة، وكان ذلك قبل صلاة الفجر، فيقول: فمررت عليه بسيارتي فركب معي في الكرسي الخلفي واضطجع، فقلت: سينام. فيقول: أول ما تحركنا ذكر ذكر السفر، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وشرع في قراءة البقرة، وما سكت إلا لما وصلنا المطار. سبحان الله. أهل التقوى لما يتعاملون مع القرآن الكريم ما يعتبرونه من فاضل حياتهم، بل يعتبرونه أساس من أسس حياتهم، بل بعضهم والله عند الموت يكرر ما يقرأ وما يحفظ، وبعضهم حتى في غيبوبته لو كان مريضا يلهج لسانه بكتاب الله سبحانه وتعالى. الواحد من السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله كانوا إذا قرأوا القرآن علموا أنهم كانوا يخاطبون به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير يأمر به وإما شر ينهى عنه. ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان لا يعجبه شيء من ماله إلا أخرج منه لله عز وجل. كانت له جارية اسمها رميثة، قال لها: والله إني أحبك في الدنيا، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. إخواني الأفاضل، الكلام على هدي السلف وهدي أهل التقوى في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى يطول، لكن هي نبذ أذكر نفسي بها أولا وأذكركم بها ثانيا. علينا أن نقوي علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأ هذا القرآن ونتلذذ به، ولن يحصل التلذذ من أول مرة. لابد أن تقرأ وأن تتدبر، أعمل ناظريك وسمعك وقلبك. أولا فض قلبك من المشاغل في هذه الساعة التي ستجلس فيها تقرأ هذه الآيات، لا تفكر بما يشغلك عن قراءتك القرآن، ثم أعطي سمعك حقه من التلاوة ونظرك. ما أن تقرأ ثم تمسك لي الهاتف، كل ما قرأت صفحة فتحت الواتساب، كل ما قرأت صفحة شفت لي الانستغرام، ما بهالطريقة لا، وعمرك ما بتتدبر شيء. هذا الوقت الذي تخصصه للقرآن الكريم اجعله وقتا للقرآن الكريم، لا تشغل نفسك معه بشيء آخر. إذا استصعب عليك فهم شيء ارجع للتفسير بعد ما تقرأ، ليس أثناء القراءة، بعد ما تقرأ ارجع للتفسير واجعل لك جدول. أنا هذا الشهر سأقرأ تفسير عما، جزء عما. الشهر القادم سأقرأ تفسير جزء تبارك. ولما أقرأ ليس قبل النوم أتصفح التفسير، أقرأ قراءة متدبر، أختار تفسير ميسر كتفسير الشيخ السعدي رحمه الله وغيره من مختصرات ابن كثير وغيره. الشهر اللي بعده تفسير جزء قد سمع، الشهر اللي بعده تفسير جزء الذاريات، وهكذا مع مرور الأيام يصبح لك التفسير عادة، ويصبح عندك نوع من أنواع الملكة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ما يأتيك اليوم، ما هي بشربة ماء تشربها مع حبة دواء وتصبح أنت بعد ذلك ممن فقها كلام الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص ابن عباس بهذا الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الكلام في هذا يطول، لكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يفقهنا في هذا الدين، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا ممن تعمر قلوبهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. كما أسأله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يرزق المسلمين جميعا العافية والصحة، وأن يرزقهم طول العمر وحسن العمل، كما أسأله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن هذا العالم أجمع، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.